أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، عليكم السلام، سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحد، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان تنبيهين. التنبيه الأول في تفسير حقيقة الحكم غير الاقتضائي للكراهة. كما فسرنا الحكم غير الاقتضائي للاستحباب، فنريد أن نفسر الحكم غير الاقتضائي للكراهة. وأيضا كما فسرنا الحكم الاقتضائي للوجوب، فنريد أن نفسر الحكم الاقتضائي الإلزامي للحرمة. وقلنا إن الماتن قال إن المطلب يدرك من خلال فهم أبحاث الأصوليين لصيغة الأمر ومادته، فنحن نفهم مباني الأصوليين في مبحثهم لصيغة الأمر. بعد ذلك قال إنهم وإن لم يشيروا إلى هذا المطلب بشكل دقيق، إلا أنه يفهم من مجموع كلماتهم ولو بلحاظ الملاك، ثم أوضح المراد بأن المناسب لانتزاع الوجوب والاستحباب من الإرادة ذات المرتبتين، المرتبة الشديدة والمرتبة الضعيفة، أو مع الترخيص بالترك وعدمه، المناسب أنت انتزاع الحرمة والكراهة من الكراهة ذات المرتبتين. فما كنا ننتزع الحكم بالإلزام في الواجب من المرتبة الشديدة للإرادة، فكذلك ننتزع الحكم الإلزام بالحرمة من المرتبة الشديدة للكراهة. وكما كنا ننتزع الحكم المولوي غير الإلزام من المرتبة الضعيفة، يعني الاستحبابي من المرتبة الضعيفة، كذلك ننتزع الحكم الكراهة من المرتبة الضعيفة. بعد ذلك أورد مبنى السيد الخوئي، مبنى السيد الخوئي رحمه الله، وأورد إشكالا عليه. خلاصة المبنى الذي قال به السيد الخوئي كما تقدم هو أن الأمر الآن اعتبار المادة في ذمة المكلف. هذا هو خلاصة مبنى السيد الخوئي. قال إن هذا المبنى يرد عليه إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال يرد عليه من ناحية ما أورده السيد الخوئي نفسه في تهميشه وتعليقه على تقريراته لاستاذه في الأجواد ماذا قال السيد الخوئي؟ قال هكذا، قال إنه يوجد فرق بين ماذا؟ بين حقيقة الفعل، بين الحرمة وطلب الترك، بين الحرمة وطلب الترك. فالحرمة تتعلق بالفعل، أما طلب الترك ماذا؟ أو العفو. قال إنه يوجد فرق بين تحريم الشيء وإيجاب تركه بتهميشه. إيجاب الترك لا يتعلق بالفعل، إيجاب الترك يتعلق بالترك، لكن يرجع إلى طلب الفعل، يعني أن رجوعه إلى طلب الفعل من ناحية أن طلب الفعل لازم لإيجاب الترك، نعم، وليس بمدلول مباشر لإيجاب الترك. أما الحرمة فمتعلقها الفعل، بينما على طبق مبنى الذي أورده هو، يعني مبنى السيد الخوئي، من أن الأمر هو اعتبار المادة في ذمة المكلف، النهي ما هو؟ اعتبار ترك المادة في ذمة المكلف، لا يكون لدينا فارق بين الحرمة وإيجاب الترك، كلاهما المفروض أن يتعلق بشيء واحد وهو الفعل. من هنا قال لا يبعد كون مفاد النهي اعتبار حرمان المكلف من المتعلق. ثم قال إن الأمر سهل في هذه المسألة، هذا هو خلاصة التنبيه الأول. أما التنبيه الثاني فأبان فيه مجموعة من المطالب. المطلب الأول هو ما اتضح لدينا من أن الحكم المولوي ما هي حقيقته؟ وجود علقة خاصة بين المولى والعبد، ومن ثم المولى تارة يلحظ تلك العلقة ويرى أن المسار على خلافها هتكا لمولويته فيصبح الحكم إلزاميا، وأخرى لا يرى أن المسار على وفقها أو الخروج عن هذا المسار يوجب هتكا، يعني لا يرى أن الخروج عن هذا المسار يوجب هتكا لمولويته فيكون الحكم مولوي غير إلزامي، وهو المعبر عنه بالاستحباب. يقول بعد أن أوضحنا حقيقة الحكم الإلزامي وغير الإلزامي، يعني المولوي بكلا شقين، وهذا واضح أيضا في الوجوب والاستحباب وفي الحرمة والكراهة، يقول سوف يترتب عندنا الوصول إلى نتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ هي أن المولى تارة، هذا المولى يرفع الحكم برفعه لأحد حدي الحكم، بمعنى أنه يرفع القيد الثاني إذا صح التعبير أو الحد الثاني. أليس نقول إن توجد علقة ما هذا ملحوظة للمولى، ولكن اللحاظ الثاني وهو أن الخروج عن هذا المسار يوجب هتكا لحرمة المولوية هذا لا يلحظه المولى، معين؟ فإذا لم يلحظه المولى صار الحكم حكما مولويا غير إلزامي يعني بالاستحباب، وليس كما تصور بعض الأصوليين من أن الحكم إما أن يجعله المولى بكلا حدين، أو إذا أراد أن يجعل حكما استحبابيا ويرفع الواجب لابد أن يرفع الواجب أولا بكلا حدين ومن ثم يضع حكما آخر بالاستحباب. الأمر ليس كذلك، ممكن أن يكون في بعض الموارد حكم مولوي إلزامي موجود بكلا حدين ثم المولى يرفع أحد الحدين. طبعا هذا الكلام مش دقيق لكن نريد نوضح به الفكرة معي، ولا سوف يأتينا تعليق وتهميش على هذا الكلام في هذا اليوم إن شاء الله، لكن نريد أن نوضح إطار الفكرة التي يريد أن يصب فيها المبنى بالمعنى. خلاصة يقول إن مو دائما وأبدا عندنا في الأحكام الإلزامية التي يرفعها المولى يرفع الحكم بكل حدين ثم يضع حكما آخر، بل في بعض الأحايين يرفع أحد الحدين فيبقى الحكم المولوي غير الإلزامي الذي نعبر عنه بالاستحباب. واضح لنا هذه الفكرة؟ طيب، ولذلك لاحظوا ماذا يقول، فرفع الإلزام والحكم بالاستحباب لا يتوقف على رفع مشروعية الفعل المقارنة للإلزام ثم أن المولى يشرعه مرة أخرى. طيب كيف نعرف في بعض الموارد التي ارتفع فيها الحكم بالوجوب وبقي الاستحباب؟ يقول ها تشخيص الرفع، وأنه بأي النحوين يمكن، قلنا أن في بعض الأحيان يرفع المولى الحكم بكل حدين يعني لا يكون لا واجبا ولا مستحب، ومن ثم تأتي برهة زمنية فيكون هناك ملاك للاستحباب فيضع المولى حكما بالاستحباب. لكن تشخيص نحوي الحكم موكول لما يستفيده الفقيه من دليل الحكم. واضح هذه الفكرة التي يطرحها؟ أي طبعاً صلوا باش. ثم بعد تسويب، شو أنت تسويب لا شيء دخل. لا لا هذا ما ربط بالتسويب. يعني لاحظوا إذا أردنا نوضح الفكرة بالشكل البسيط مثل ألف باء تاء نقول لاحظوا هذا حكم. في هذا حد الوجوب وهذا حد الاستحباب. معه؟ لما يرفع المولى حد الوجوب شو يبقى؟ يبقى حد الاستحباب صح؟ مرة يرفع كلا الحدين. شلون؟ رفع كلا الحدين. صار الحكم؟ صار الحكم مباح. معه؟ يقول في بعض الأحيان إذا مر فترة على الإباحة يوجد فقط مقتضي جنه الاستحباب. ممكن أن يضع أمرا أو تكليفا بالاستحباب. يعني أمر مولوي غير إلزامي. يقول متى أنا كيف أشخص هذه الأنحاء؟ إن المولى مرة رفع الحكم بكلا الحدين ثم وضع حكما آخر بالاستحباب بعد الفترة، ومرة أقول لا هذا الحكم الاستحبابي لماذا كان استحبابيا؟ لأنه كان واجبا فرفع أحد الحدين. تشخيص أحد الحكمين مع أن هذا مستحب وذاك مستحب، ولكن استفادة الاستحباب في المورد الأول جاية من رفع أحد الحدين وهو الحد الإلزامي، وتشخيص الاستحباب في الحد الثاني جاية من وضع جديد. هذا بيد من؟ بيد الفقيه، لأنه هو الذي يصبر الأدلة فيرى كيفية وضع المولى في هذا المولد تختلف عن وضعه في المولد الآخر. التصويب معناه أن الحكم مجعول من دون ملاك. هذا التصويب هذا معنى ما لا رب التصويب أصلا معي؟ طيب بعد ذلك دخل في شرح كيفية فهمنا للحكم الخامس. الحكم الخامس ما هو؟ هو الإباحة. استعرض الأصوليون في أبحاثهم أن الإباحة على قسمين: إباحة بالمعنى الأعم والإباحة بالمعنى الخاص. الإباحة بالمعنى الأعم هي التي تشمل الاستحباب والكراهة، والإباحة بالمعنى الخاص تساوي الفعل والترك. هذه نسميها إباحة بالمعنى الأعم. وعندنا كما قلنا إباحة بالمعنى الأخص، لا يرى المولى إلا تساوي الفعل والتام. الآن أو البحث في الأمس الماضي، أقصد الأمس الدرسي، كان في بيان كيفية إسناد الحكم التكليفي المسمى بالإباحة للمولى، المسمى بالإباحة بأي نحو؟ الإباحة بالمعنى الأخص، وهو تساوي الفعل والتام. كيف نستطيع أن نجعل الإباحة مستندة ومنسوبة للمولى؟ قال: إننا نستطيع ذلك من خلال أن الأفعال التي يقوم بها المكلفون هي أفعال منسوبة إلى الله، بمعنى أن المكلف الله تبارك وتعالى لاحظ حركة أفعال عبيده، وهذه الحركة على أقسام متعددة، ترى فيها مقتضي للإيجاب، وأخرى فيها مقتضي للحرمة، وثالثة فيها مقتضي للاستحباب، ورابعة فيها مقتضي للكراهة، ورابعة يكتفي فقط بأن هذا الفعل يسند إليه دون أي معنى من المعاني الأربعة متقدمة. أي يرى أن هذا الفعل يكفي فيه صدور من العبد باعتبار خضوع العبد لتشريع، للإطار التشريعي والقانوني للمولى، ويرى العبد أن هذا الفعل لم يرد فيه أي نحو من الأنحاء أربعة. فإذا كان فعل الإباحة بهذا النحو من الاستناد إلى المولى نسميه ماذا؟ حكما تكليفيا. خامسا، كلامنا اليوم كله في نقض هذا الفكرة التي قررها الماتن في الأمس الماضي الدرسي اللي سمينا، ثم حاول أن يعمق الفكرة. قال المصحح لهذا ما هو؟ قال: والمصحح للحكم بالإباحة فتح الطريق للعبيد في استناد عمله في مقام السعة لتشريع المولى، فإن فعل الشيء أو ترك فعله لإباحة المولى يجعل المولى لا ينطلق في أفعاله إلا من خلال، يجعل العبد لا ينطلق في أفعاله إلا من خلال إدراك أنه خاضع لقانون وتشريع صادر من المولى. واضحنا الفكرة؟ طيب، أظهر في العبودية لله تبارك وتعالى والثناء في سبيله، ثم حاول الماتن أي يقول إن هذا النحو من الاستفادة، يعني استفادة كون الإباحة حكم من الأحكام الخمسة التكليفية، قد يظهر من بالتأمل فيما ورد من رواية عن إمامنا أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. فهذه الرواية فيها إشارة إلى أن الحكم حتى وإن تساوى طرفاه، يعني فعله وتركه، يمكن أن يستند للمولى بهذا المعنى الذي أسميناه بالمعنى طيب. بس عقب البحث بفكرة، وهذه الفكرة لها ربط لبحثنا في هذا اليوم، اسمح لي بس أوضح هذه الفكرة. احنا عندما نرى في الخارج نرى قسما من الروايات، في هذا القسم من الروايات نرى ان المولى كمشرع جعل الحلية، أي جعل الإباحة بجعل يستند إليه. مثلا في ما ورد من الحديث: كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه، أو في قاعدة اليد، أو في قاعدة السوق، سوق المسلمين. هذه نفهم من مجموع هذه الروايات أو القواعد، نفهم أن المولى جعل الحلية، يعني أنه يوجد مقتضي للحلية، والمولى على أساس وجود هذا المقتضي جعل. نعم، في بعض الأحايين احنا نقول لم يرد أي نص، وباعتبار عدم وجود أي نص فنحكم بالإباحة، لأنه لو كان هنا يعني أمر بالاستحباب أو أمر بالكراهة أو أمر بالوجوب أو أمر بالحرمة، نقول لو كان لبان فعدم وجود إبانة كاشف عن أن هذا يعني أن عدم مطلق العنان في فعله وتركه لهذا الفعل. فإذا نجد أن الإباحة إذا صح التعبير على قسمين: قسم يمكن إسنادها إلى المشرع، إلى الله تبارك وتعالى، وقسم آخر نرى أن باعتبار عدم وجود النص فيها، فعدم وجود النص المبين للملاك الذي يقتضي أحد الأحكام الأربعة، الحكمين الإلزاميين أو الحكمين غير الإلزاميين، يصير هذا المورد الذي لم يرد فيه نص يصيره مباحا. معي؟ الماتن يريد أن يبين هذه الفذلكة، يقول: بل لما كان استناد السعة لعدم التكليف من باب الاستناد لعدم المانع، واستناد السعة للتحليل، يقول أنا جعلت هذا المورد حلال من باب الاستناد لوجود المقتضي، كفى ذلك في صحة الجعل، كأن المولى يجعل ماذا؟ يجعل الإباحة. لكن أي جعل؟ جعل قلنا غير مباشر، استناد للجعل المولوي غير المباشر، لأن المولوي ما يقول أنا جعلت هذا مباحا، معي؟ بواسطة قواعد نحن نصل إلى الإباحة. نعم. وبما أنه يمكن إسناد الإباحة بهذا النحو للمولى، نستطيع أن نقول إن الإباحة هي أحد الأحكام التكليفية الخمسة. واضح البحث إلى هنا؟ أنا ليش جبت هذا البحث؟ أشرت به الدرس الماضي إلى أن هذا المبحث يعني من الأبحاث الدقيقة التي ينبغي لنا أن نتعرف عليها بعناية، لأن أيضا من موارد الأسئلة والامتحان. نعم، يمتحن به هذا مادة الأصول في كيفية جعل الأحكام التكليفية. بقي هذا أصل المطلب. كلامنا في هذا اليوم في الإشكالات التي يريدها الماتن على ما قرره من مطلب. إلى هنا وصل بنا الكلام إلى أن الإباحة يمكن إسنادها إلى الجعل، إلى الشارع، وإن كان بشكل كما عبرنا غير مباشر، غير مباشر، لكن يمكن إسنادها إلى المولى. طيب، أما الإشكالات الواردة، الإشكال الأول إنه قد يقول قائل: إننا لا نحتاج إلى جعل للإباحة. ألم أورد أنا كلاما بأن الإباحة لا تحتاج إلى جعل فيما تقدم؟ نعم، لأن المولى عندما يجعل الوجوب ويجعل الاستحباب ويجعل الحرمة ويجعل الكراهة، أصلا في جعله للاستحباب والكراهة بيان أن غير هذه الأحكام نحوما هي المكلف مطلق العناد فيها على حد بعض تعبيرات بعض الأصوليين. فيقول الماتن إنها هنا يعني نحن نستفيد أن تشريع الحل بالمعنى الأعم، اللهم إلا أن يقال، يعبر بهذا التعبير، اللهم إلا أن يقال هذا إنما يقتضي تشريع الحل بالمعنى الأعم، يعني الشامل للاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. وأما خصوصية عدم الاقتضاء هذه ما يمكن إسنادها إلى المولى، يعني غاية ما نستفيد من التقرير السابق الذي أورده الماتن، غاية ما نصل إليه ما هو استفادة الإباحة بالمعنى الأعام الشامل للاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخر. وعندنا إيماء تدلل على هذا المطلب، يقول احنا ما نشوف لو فتشنا في الروايات الواردة عن الشارع ما نرى أثرا لجعل صدر من الشارع جعل فعلا من الأفعال مباحا بالمعنى الأخص، بل هذا طبعا يتساوى فعله وتركه. ما نشوف فيه؟ شوف ما نشوف. فإذا نحن منين جاء لنا اصطلاح الإباحة بالمعنى الأخص، من أين أتى لنا؟ يقول ها هذا معنى انتزاعي انتزعه الفقهاء من خلال فهمهم للأحكام الأربعة، الحكمين الإلزاميين والحكمين غير الإلزاميين. واضح؟ فما نستطيع أن نقول إن الإباحة كما قال الماتن فيما تقدم، هو يشكل على نفسه أن الإباحة بالمعنى الأخص مجعولة من لدن المشرع بهذا النحو من الجعل، وهو كفاية استناد الفعل الصادر من العبد إلى المولى، لأن العبد يسير في دائرة ماذا؟ دائرة التكاليف الشرعية، ولا يخرج عن هذه الدائرة، يعني ينظر إلى مقتضى عبوديته لمولاه. طيب هذا هو الإشكال. هذا الإشكال هل يمكن دفعه؟ يتصور البعض بأن هذا الإشكال يمكن دفعه بما تقدم. ما هو ما تقدم؟ من أن تقسيم الأحكام إلى خمسة، الأحكام التكليفية لم تقسم إلى خمسة؟ يقول هذا التقسيم الخماسي يجعل أن هذا التقسيم الخماسي يجعل الإباحة هي أحد الأقسام الخمسة، وبالتالي لابد أن يكون أحد الأقسام الخمسة قد جعل للمولى وإن كان بجعل غير مباشر. يقول ها لا، هذا الكلام الذي أوردناه فيما تقدم لا يجعل الإباحة بالمعنى الأخص ذات جعل مستقل حتى بنحو غير مباشر من المولى. كيف؟ يقول بهذا البيان التالي. نعم، كون الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة، ما هو معنى هذا؟ معنى أن كل حكم من الأحكام الخمسة له ملاك، فملاك الحكم بالوجوب المصلحة الملزمة، بالحرمة المفسدة الشديدة، بالاستحباب المصلحة غير الملزمة، بالكراهة المفسدة غير الشديدة. طيب وملاك الحكم بالإباحة يعني عدم وجود ملاك للأحكام الأربعة. يقول تقسيم الخماسي ما يقتضي أن المولى لابد أن يجعل على طبق الملاك. شوف شو يقول، ودعوى أن الملاك لا يخلو عن إحدى الحالات الخمس، واللازم من عدم خلو الملاك من إحدى الحالات الخمس جعل الأحكام على طبق كل واحدة من هذه الحالات الخمس. ومنها الإباحة بالمعنى بمعنى تساوي الطرفين. يقول مدفوعة هذه الدعوة، كيف ندفعها؟ لأن غاية ما يقتضيه حكم العقل، معي؟ حكم العقل ماذا يقتضي؟ بأن اللازم عدم مخالفة التشريع للملاك. يعني العقل يحكم بأنه يستحيل صدور تشريع من قبل المولى مخالفا لملاكات الأفعال، أكثر من هذا ما في عندنا. أما أنه لا بد أن يجعل المولى حكما بالوجوب في هذا المورد، وحكما بالاستحباب في هذا المورد، وحكما بالإباحة في هذا المورد، وحكما بالكراهة في هذا المورد، وحكما بالإباحة في المورد الخامس، يقول هذا ما يقتضيه الدليل العقلي. معي؟ وجعل المطلب أدركتموه أم لا؟ معي؟ مدفوع بأن اللازم عدم مخالفة التشريع للملاك، لا كون التشريع لا بد أن يطابقه، بالخصوص في الإباحة طبعا. معي؟ نعم. ولذا لا يحسن التشريع في مورد عدم الأثر العملي له، وإن كان ملاكه موجودا. في بعض الأحيان قد لا يصدر تشريع لعدم وجود أثر عملي لهذا التشريع، وإن كان ملاك التشريع موجودا. معنى كما مثلا في موارد تزاحم، ما في تشريع، يعني لم يصدر تشريع من المولى مع أن ملاك التشريع موجود. ولذلك احنا ما نقدر نقول ان باعتبار هذا التقسيم الخماسي لابد ان يشرع المولى يجعل حكما بالإباحة، لان في الاعظم من ذلك قد يكون ملاك الوجوب موجود ومع ذلك لا تشريع بالوجوب بعد من الشارع، وهذا كاشف على ان الحكم بالإباحة قد لا يكون مجعولا حتى بشكل غير مباشر كما عبرنا، وهذا الجعل يستند الى المولى. ولذا يقول ويكفي في استيفاء الملاك بالتشريع في المورد المذكور كما في مورد التزاحم تشريع الحل بالمعنى العام مع عدم تشريع حكم اقتضائي في مورده يكفي. كمثلا الآن مرة عندكم كما إذا عندنا غريق وعندنا وجوب الصلاة في آخر الوقت، معي؟ هل يحكم المولى بوجوب الصلاة مع انقاذ الغريق؟ نقول يرتفع الحكم، صار ما في حكم مجعول من قبل المولى هنا بوجوب الصلاة. نعم. وبالتالي عدم الحكم، نقول ها المولى طيب العبد لو أراد أن يأتي بالصلاة أو أراد أن يستوفي ملاك الصلاة هل يستطيع؟ نعم يستطيع، لأن المولى هنا بمعنى أنه لم يجعل، يعني لم يحرم وجوب الصلاة، وهذا كاذب، لأنه بما أنه لم يحرم وجوب الصلاة يستطيع المكلف أن يستوفي ملاك. ولذلك يقول وأما تشريع الإباحة بالمعنى المذكور وهو تساوي الفعل والترك فلا دليل عليه، لا دليل عليه ثبوتا ولا دليل عليه إثباتا، كما مر عندنا ما عندنا دليل في عالم الإثبات يقول إن المولى جعل هذا المورد مباحا باعتبار تساوي الفعل والتارك. فأقصى ما نصل إليه أن الأصوليين استفادوا الإباحة بهذا المعنى من انتزاعهم لهذا المفهوم، رأوا يعني أن رأوا الأحكام الشرعية، هذه الأحكام على أقسام أربعة، فقالوا إن الحكم الخامس هو الذي ينتزعه العقل من تساوي الطرفين. طيب إلى هنا الماتن يعني أثبت لنا بالدليل على أن ما أوردناه فيما تقدم من مبنى لا ينهض لإسناد الإباحة كحكم تكليفي للمولى، ما ينهض، معي؟ يعني لا نستطيع أن نقول أن الحكم بالإباحة، الإباحة بالمعنى الأخص وهو تساوي الطرفين مجعولا بجعل مستقل مباشر ولا حتى بجعل مستقل غير مباشر، لكن ليس كلامنا هنا من خلال المناقشات العلمية التي أوردناه، معناه ينفي بعض ما ورد من روايات الدالة على الحلية، لأن في بعض الأحيان هناك روايات أو جعل الحلية اللي ماذا تسمى في لسان الأصوليين؟ ألم نقل أن الحلية أو الإباحة على قسمين، إباحة اقتضائية وإباحة ماذا؟ غير اقتضائية. غير الاقتضائية اللي قلنا يتساوي فيها الفعل والترك. الإباحة الاقتضائية اللي توجد مصلحة على أساسها جعل المولى الفعل مباحا. يقول كلامنا هذا المتقدم لا ينفي وجود جعل لنوع خاص من الإباحة وهو الإباحة الاقتضائية، ولعل هذه الإباحة الاقتضائية هي ما يعبر عنه في الروايات بأدلة الحلية، جعل الحل، يعني المولى جعل هذا حلال يعني مباح باعتبار وجود المقتضي لجعل الإباحة. هذا هو خلاصة ما يصل إليه. نعم. أما أن المولى لا بد أن يجعل في مورد تساوي الطرفين حكما بالإباحة، يقول هذا لا نستطيع أن نثبته. طيب. نعم يقول على أحد المباني المتقدمة يمكن، على أحد المباني المتقدمة يمكن لنا أن نستفيد الحكم بالإباحة ونسند الحكم بالإباحة إلى المولى، وذلك إذا أرجعنا الأحكام الشرعية التكليفية إلى الإرادة. ألم نقل أن أحد المباني جعل الإرادة التشريعية راجعة إلى الإرادة التكوينية، وقال إن الإرادة هي التي يصدر بموجبها الفعل الحكم بالوجوب والحكم بالحرمة والحكم بالاستحباب والحكم بالكراهة. بناء على هذا المبنى، يعني من رجوع الأحكام إلى الإرادة والكراهة الحقيقيتين، ممكن أن يقول المعتن ممكن أن يكون مرجع الحل بالمعنى الأعم الرضا بالفعل والترك، ومرجع الإباحة بالمعنى الأخص الرضا بهما. والرضا هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الحالة أو الوضع الذي لدى المولى. هذا لا تلحظونه في المولى الحقيقي وهو الله، الحظوه في المولى العرفي. المولى العرفي تكون له إرادة بالإلزام، وإرادة بالإلزام بالترك، وإرادة بالبعث نحو الفعل، وإرادة بماذا؟ بكراهة صدور هذا الفعل، ورضا رضا لا رضا يتساوى طرف الفعل. فلذلك يقول نعم، ومرجع الإباحة بالمعنى الأخر يرجع إلى رضاه، الرضا اللي تابع لإرادته. من ترى عنده كراهة وترى عنده ماذا؟ وتارى عنده إرادة. الكراهة الشديدة والضعيفة للحرام والمكروه، والإرادة للوجوب والاستحباب، والرضا للإباحة. فممكن أن نسند الإباحة حتى في المعنى الأخص لإرادته. حتى إذا أردنا أن نعبر بتعبير دقيق نقول أن رضاه، رضا المولى، لاحظوا هذا في المولى العرضي، رضاه كاشف عن عدم إرادته بالفعل وكاشف عن عدم كراهته الشديدة، وكاشف أيضا عن عدم كراهته الضعيفة، وكاشف عن عدم إرادته الضعيفة، فيتساوى الفعل، فتكون الإباحة بالمعنى الأخص مستندة إلى المولى، وأن كان أيضا باستناد غير مباشر. المولى العرفي، خلوا كلامنا في المولى العرفي ثم تقيل ثم تصلون من خلال المولى العرفي أو بفهم إسناد هذه الأمور إلى المولى العرفي تصلون إلى إسنادها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول مرجع الحل بالمعنى العام إلى الرضا بالفعل أو الترك، ومرجع الإباحة بالمعنى الأخر. هذا الحل يعني بمعنى الإباحة بالمعنى العام، هو عبر بالحل بس يريد الإباحة بالمعنى العام للشامل للاستحباب والكراهة، والإباحة بالمعنى الخاص أي مو الحل بهذا المعنى، يعني يريد الإباحة بالمعنى العام. ومرجع الإباحة بالمعنى الأخص الرضا بهما معا. وحينئذ ما أوردنا فيما تقدم من استحالة خلو الواقعة فعل المكلف من أحد الأحكام الخمسة بحكم العقل نستطيع أن نسند فيها الإباحة بالمعنى الأخص إلى المولى بهذا النحو. وأرجع هذه الفكرة، لكن على أي مبنى؟ على رجوع مبنى رجوع الأحكام التكليفية إلى إرادة تشريعية، وهي مرتبة من الإرادة التكوينية. وأضع فحينئذ يستحيل خلو الواقع من حكم هذا في المولى الحقيقي وهو الله، لأن الله مدرك يستحيل أن يغفل عن أي فعل يأتي به المكلف. وأما أفعال المكلفين لا، أفعال المكلف أفعال موالي أو الأحكام الذي يشرعها الموالي من العرف فنتعقل خلو الواقعة من الحكم، لأن راجع إلى التفات المولى العرفي. فإن أدرك المصلحة اللي أساسه وجدت إرادة شديدة صار حكم بالإلزام من المولى العرفي، مصلحة ضعيفة حكم بالاستحباب، مفسدة شديدة حكم بالحرمة، مفسدة ضعيفة حكم بالكراهة. وأو أدرك أنه لا مصلحة ولا مفسدة وكان ملتفتا إلى ذلك فهذه إباحة، لأن ترجع إلى رضا المستند أما إلى إرادتي وكراهتي أو الجمع بين نفي الإرادة والكراهة. لكن ترى غافل يعقل أن المولى العرفي يغفل ولا ما يعقل؟ يعقل، فلا تكون هناك إباحة. أما بالنسبة للمولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى فبعد لا نتعقل وجود غفلة، لأنه بكل شيء محيط وعليم. معه هذا هو خلاصة ما أورده ماتن فيما يمكن أن نشرح به حقيقة الإباحة وفي كيفية استنادها للمولى عرفا أو المولى الشرعي. لا لا شوف مرة أنا راضي يعني بمعنى لا أدرك مصلحة في فعله ولا في تركه، يعني فأنا أرضى بالفعل والترك مع يعني الرضا يترتب على عدم وجود المصلحة لا على وجود الإرادة. الإرادة تنبثق من المصلحة ومن المفسدة، لكن الرضا لا ينبثق من وجود إرادة. مع الرضا ينبثق من عدم وجود مصلحة أو مفسدة في الفعل، فيكون المولى راضي به. أنت يعني حقق النظر في المولى العرفي، خد يعني دع المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى، راح ندرك أن المولى العرفي رضاه لعدم وجود مصلحة أو مفسدة في البعض، ولا يستند إلى إرادته أو إلى كراهته. يعني مش وسط الرضا، مش وسط مأخوذ من جزء من الإرادة ومأخوذ من جزء من الكراهة، ما أصلا هو شيء مستقل للرضا. المولى يجي ينظر إلى شيء فلا يرى مصلحة في الفعل ولا في الترك فيكون راضي بالفعل والترك. طيب هذا المولى العرفي. بعد ذلك السيد الماتن حفظه الله يقول إن كل ما تقدم من بحث قد يتوهم منه أن الحكم الإلزامي الاقتضائي بأقسامه الأربع، أو الاقتضائي بقسمه الخامس اللي سميناه الحل أو الحلية أو الإباحة الاقتضائية. قد يتصور البعض أن حقيقة الحكم الإلزامي هناك جعل على بنحو الاستقلال للمولى، وبواسطة هذا الجعل نحن نستفيد الحكم الإلزامي، غير أن السيد الماتن يبين فذلكة جديدة، يقول إن استفادة الحكم استفادة حقيقة الحكم الاقتضائي مو جائية من ناحية الجعل المستقل بنحو المعنى الاسمي، وإنما منتزعة من خطابه الخاص. يعني أو إذا أردنا أن نعبر بتعبير يقرب لنا المطالب التي أوضحناها فيما تقدم، ما هي حقيقة الحكم؟ قلنا أن المولى يلحظ علق خاصة بينه وبين عبده، ثم لحاظ هذه العلقة الخاصة مرة يترتب عليها أن الخروج عن هذا عن المسار على وفق هذه العلقة خروج عن مسار العبودية، وأخرى لا يترتب عليها بس لحاظ العلقة الخاصة، فسمينا هذا حكم مولوي بقسمه. وهذا الحكم المولوي سواء كان إلزام بالفعل أو إلزام بالترك، عدم إلزام بهما هذا حكم مولوي. منين نشأ هذا الحكم المولوي؟ ها، مو من الجعل المستقل، وإنما من الانتزاع، لأن احنا لاحظنا هالعلقة وانتزعنا الحكم المولوي من ناحية وجود هذه العلقة. مو الله تبارك وتعالى، خلنا في المولى العرفي، لا نذهب إلى المولى الحقيقي، بمعنى مو يجي المولى العرفي ويقول جعلت هذا واجبا وجعلت ذاك ماذا مستحبا وجعلت ذلك محرما وجعلت ذلك مكروها. واحنا من ناحية الجعل المستقل بالمعنى الاسمي ننتزع الأحكام التكليفية، لا، انتزاع الحكم التكليفي كما يقول أو حقيقة الحكم الاقتضائي يكون وجودا مستندا للحاكم تبعا للخطاب الخاص من دون أن يكون مجعولا لجعل مستقل. للكلام تتم ستأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.